الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، رفع شأن العلماء فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وقال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب في ليلة البدر. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، هناك ظاهرة خطيرة جدير بنا أن نقف عندها طويلة، ألا وهي استباحة لحوم العلماء. اللحوم المسمومة، وهذه الظاهرة يقع فيها بشكل مباشر كما هو معلوم المنافقون والعلمانيون وأعداء الدين. ولكن الأمر الذي يستحق المواجهة هو أن تنزلق أقدام بعض طلبة العلم لهذه الظاهرة، فتجد طليب علم يبدأ في المرحلة الأولى، أول ما يبدأ بتجريح العلماء وبالتحذير من هذا العالم وبالتحذير من هذا العالم وبعرض مناقصه وزلاته على الناس، ثم ينتقل الأمر فيجرح في بيته في زوجته في أولاده. إذن الأمر لا يعني أنه يريد بيان الحق بقصد ما يريد التجريح، ولأن المسألة خطيرة لا سيما في شباب الصحوة أو في بعضهم. آثرت أن يكون هذا الموضوع اللحوم المسمومة. هل رأيتم عاقلا يتجرع لحما مسموما بيده؟ لا يمكن. لذلك اسمعوا إلى قول الحافظ ابن عساكر رحمه الله، قال: اعلم اخي وفقني الله واياك لمرضاته، وجعلني واياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، ان لحوم العلماء مسمومه، وعادك الله في هتك استار منتقصهم معلومه، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. وحدثوني عمن وقع في شيخ الإسلام ابن تيمية، أو من جلد الإمام أحمد، هل يعرفه الناس؟ نكرة، نكرة في التاريخ. ولذلك من تتبع زلات العلماء وعرض بهم، الله سبحانه وتعالى يفتنه في دينه ثم يميت قلبه عند موته. ولذلك لأن هذه الظاهرة تقع من بعض الناس بزعم بيان الحق، لا بد أن يفرق بين أمرين: بيان الحق والتجريح. هذا أمر مهم، وسأذكر أمثلة من واقعنا المؤلم الآن على هذه الظاهرة. أنا لا أريد أحدا بعيني، أقسم بالله الكلام عام حتى لا يقال من تقصد يا شيخ، أتقصد فلانا؟ لا أبدا أبدا بحال، الكلام كلام عام. يا عباد الله، أولا لماذا اخترت هذا الموضوع لأسباب. السبب الأول لمكانة العلماء في الإسلام. المتتبع للآيات القرآنية وللنصوص النبوية يجد أن للعلماء منزلة. الله سبحانه وتعالى أثنى على العلماء في كتابه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة العلماء، ولذلك قالوا أن أعراض العلماء على حفرة من حفر النار. عرض العالم حينما تنتفخه وتنتفشه إنما تؤدي أو إنما تقذف بنفسك في حفرة من حفر النار، لمنزلة العلماء. ثانيا للتساهل الكثير في تلك الظاهرة. ثالثا أن بعض طلاب العلم لا يدركون خطورة هذه القضية. رابعا عدم الفهم الصحيح لتلك القضية ويخلطون بين بيان الحق وبين جرح العالم. عالم خطأ في أو أخطأ في شريع، سألني الأخ فاضل في الباب، سمعت لشيخ أشرفته منتشرة أنه قال، قلت ما قال؟ قال قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان الله، هذا في الشريط. فأثبت لله صفة اللسان، وهذا لا يجوز، هذا يخالف معتقد أهل السنة. وأراد أن يقول اسم الشيخ، قلت لا تقل، إنما نبين الحق ثم نتصل بالشيخ ونبين له أن هناك خطأ في الشريط الذي يحمل هذا العنوان، إما أن تصحح وإما أن تسحب الشريط من السوق وإما أن تتصل بشركة المطلوب بالشركة التي توافق لتصحح هذا الخطأ، وإما أن تحتل المنبر وتقول هذه زلة لسان. لا سيما أن هذا الداعية يعرف بأنه سلفي العقيدة. فلما تحدثنا مع بعض إخواننا العلماء قالوا لا يمكن أن يكون قد قاتلها، هي صرف لسان. بعض الناس يأخذ هذا الصرف ويشهر به. أرأيتم لا تقتنوا أشرطته، هذا رجل ليس على منهج السلف، هذا رجل خرج عن طريق. نعم أخطأ، أخطأ لا شك، ومن منا لم يخطئ؟ هل تعمد الخطأ؟ هل رجع في الخطأ؟ يا عبد الله، منا الآن من يلتمس هذه الأخطاء وينفخ فيها ويهونها؟ بسبب هذا المنهج ضاع عليه الكثير. يعني يقول مثلا الحافظ ابن حجر مؤول لبعض الصفات، وهذا صحيح في شرح الفتح الباري، اول بعض الصفات وعلق على تأويله شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله على الهامش. هل معنى ذلك انني لا اقتني فتح الباري بحجة ان الحافظ مؤول؟ بعض الناس يحذر من هذا، او الامام النووي، او بعض العلماء الذين زلوا في مسائل. المفروض ان الحكمة ضالة المؤمن. حينما استشهد بقول لأهل البدع والقول صحيح، فهذا منهج السلف، استشهد به، لكني في الهامش اقول وصاحب هذا القول اشعري مذهب حاد عن الصواب في كذا وهو مرجئ في مسألة كذا، غفر الله له. يبقى النقل معك التبلاغ. انما اقول لطلباتي لا تقرأ لهذا ولا لهذا ولا تسمع لهذا ولا لهذا. اذا من نسمع منك عندئذ؟ علماء الامة الان على الاصابع معدودة لهذه الواحدة. فهذا المنهج ضيع علينا الكثير والكثير. يا عباد الله،
كل قليل بعض الاخوة ما تقول في الشيخ فلاني. انا اقول في الشيخ فلاني رجل يبلغ دعوة الله، ان كان به اخطاء لا بد من تبيان الاخطاء دون تجريح دونك. فهنا مدرستين، خلي بالك، مدرسة تعظم الرجال وتأخذ أقوال العلماء المسلم بها بل تعلقها على الحائط، قال فلان كذا، ده يقدسون أقواله. وإذا وقع أحد في أقوال علمائهم تقوم الدنيا ولا تقف. يعظمون الرجال. ومنهج أهل السنة أنه لا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. ولذلك قلت أن هذه الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع. ثم المتعلم إخواني في النصوص الشرعية يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق على صحته: من ضمن لي ما بينه نحليه وفخذيه ضمنت له. كثير منا يضمن ما بين فخذيه، فصحيح، لكن من منا يضمن ما بين نحليه؟ ابن القيم يقول: كم من زاهد ورع متمسك عابد يصلي ويصوم ويسبح ويخشى الله، إلا أنه في يومه لا يمر عليه يوم إلا زل لسانه في قدح أعراض الناس وفي تتبع عوراتهم وفي متابعة أخبارهم وفي النقل، هذا ليس لا يسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان على صغر حجمه خطره كبير جدا. راقب ما تقول في الليل والليلة وقيد ما تتحدث به، ستجد أنك تترك للسانك الحرية في تتبع العثرات. أيها الإخوة الكرام، قال الإمام الشافعي: العلماء هم الأولياء، والله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم انظر إلى أم أهل السنة ابن حنبل، يروى أنه كان متكئا من مرض، يعني يجلس متكئا، فذكر عنده اسم عالم من علمائه، فجلس واعتذر وقال: لا ينبغي أن يذكر عندنا العلماء وأنا أجلس هذه الجلسة. العالم غير موجود حتى في غيابه أدب. ولذلك محمد بن سيرين يقول: علم بلا أدب كالنار بلا حطب. وانظروا إلى حال طلبة العلم من السلف مع علمائهم، سنتعلم الأدب الكثير والكثير. أيها الأخوة الكرام، وأسباب هذه الظاهرة متعددة، منها واحد الغيرة، فهذا عالم يحضر له الآلاف وهذا عالم يحضر له عشرات، وزاد عن العشرة فالحمد لله، يبدأ يغار يا عبد الله هذا رزق. ثانيا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. فالغيرة كما قال العلماء: إن العلماء يغارون من بعضهم ويتناصحون كما تتناصح البهائم في ضرائبها. يعني لذلك كلام الذين يعاصر بعضهم بعضا بنسميه الايه؟ القرناء، القرين، يعني الذي يعاصر عالم يعاصر عالما دائما وابدا تاخذه بحذر. فكلام القرين يطوى ولا يروى. اول سبب لهذه الظاهره الغيره. السبب الثاني الحسد. السبب الثالث الهوى. السبب الرابع التقليد. يقابلك احد الناس
يقول لك لا تسمع لفلان. لما؟ هل سمعت؟ يقول لا، أخبرني فلان أنه يقول قال السند، قال فلان. أنت سمعت؟ يقول ما سمعت. فيقلد من ينقل له. وكثير من طلبة العلم لا يجلس السماع، لا يسمع بتركيز، يسمع على ما يهوى أن يسمع، فينقل للعالم أقوال ما قالها وينقل الثاني وينقل الثالث، والدائرة تتسع. فإن رجعت إلى العالم يقول لك يا ابن أخي ما قلت، ويقول المصدر قد سمع خطأ. الواجب عليك أن تراجع. فمنها أسباب هذه الظاهرة التقليد، منها التعصب، التعصب الأعمى الذي أضاعنا وأضاع الأمة لحزب. وأخطر جماعة الآن على الساحة هي الجماعة الحزبية التي تحزب أفرادها. هم حزب واحد لا يسمع إلا لبعضهم البعض، ويقدحون في علماء الانفراد. هل الجماعة التي تدعو إلى الحزبية البغيضة هي أخطر على الأمة من أي شيء؟ لأنها تطعن في وحدة الأمة. نحن جميعا سواء، قلت أنا أنصاري، أنا تبليغي، أنا سلفي، سلف المنهج يعني، إنما سلف تحت الجماعة وبيعة تحت الأرض، وتقيم نظام أسر بالليل أو بالنهار. يا عبد الله اعلن عن نفسك كلامك عام أمام الجميع، إنما تحت الأرض تعمل، أنت حزبي ناشر. طبعا هذا الكلام قد لا يعجب البعض، ونتهم بعض العلماء بالحزبية. لا، لا نتهم بالحزبية إلا من وقم عانينا في قرانا من هؤلاء. تخيلوا أنهم عند محاضرة لعالم سلفي فصلوا الميكروفون وقطعوا السلك. هؤلاء ماذا يريدون للأمة؟ تخيلوا في محاضرة في بلد بجوار المقادير أعلنوا عنها، أتوا بسيارة وعملوها أمام المسجد ليرتفع صوتها حتى لا يخرج صوت المحاضر. الناس يا أخواني يبغضون علماء الأم ولا ينتمون إلا لعلمائهم، يعني دروسهم يحضر بعضهم إيه بعض. إن كان العالم لا ينتمي إلى جماعتهم لا يحضر. هذه جماعة خبيثة، أقول وأحذر منها. التعصب الأعمى لمذهب، التعصب الأعمى لجماعة. لذلك صدق من قال جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. جماعتنا جماعة واحدة، أما الجماعات تعدد الجماعات من ولاء البراء للجماعة ليس يجيزنا في شيء. المسلمون كلهم جماعة واحدة. وحده منكم العمل الجماعي، العمل الجماعي مطلوب، لكن العمل الجماعي في النور ليس في الظلام. العمل الجماعي أيضا الذي نتعاون فيه على غير أسماء. الولاء والبراء في عقيدة السلف للجماعات أم لله ولرسوله؟ هذا هو. انتبه يا عبد الله لمثل هذا الأمر. فمن أسباب هذه الظاهرة التعصب، منها التعالي. ومعنى التعالي أن البعض يبدأ في طلب العلم ويظن أنه قد بلغ أقصاه. منها كرب الحق، منها مخططات الأعداء. هذه بعض أسباب هذه الظاهرة. فما الآثار المترتبة على الوقيعة في العلماء؟ ما هي الآثار؟ الأثر الأول، المشركون حينما أرادوا أن يطعنوا في الإسلام، طعنوا في من؟ في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. يعطيك هذا مؤشر خطير، حينما تريد أن تهدم دعوة تطعن في الدعوة أم في من يحملها؟
فمن يبلغها. لذلك حينما يريدون ان يصرفوا الناس عن العالم يطعنون فيه.
ولا عميل الصهيونية العقله ماشي عميل الصهيونية ده عميل الانجليزي ماشي ده رجل اكل الحقوق ده رجل في بيته كذا وكذا يطعنون في علمه. لماذا يطعنون في شخصه؟ ليرد الناس ما عنده من حق. يبقى اول اثر يترتب على هذه الظاهره ان يرد الناس ما يقول من حق. الاثر الثاني جرح العالم. جرح العالم تجريح لميراث النبي صلى الله عليه وسلم لانه يبلغ ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا الاثار المترتبه على هذا، وهذا حدث عندنا في القاهره، ان ينصرف طلاب العلم عن مجلسه. انت الان تصد عن سبيل الله، واقسم لكم بالله في بعض المحاضرات الجماعات الحزبيه من يحضر منها في لقاءاتنا يشطب من الجماعه ويحاصر. انظر الى مثل هذا الافتراء، يعني من حضر درس الشيخ الفلاني يفصل من الجماعه ويحاصر حصار اجتماعي. هذه الحزبيه، قل له احضر واسمع العلم، لكن لا، الذي يحاضر هذا ليس من جماعته، ثم هو عميل لنظامنا، ثم يكينون التهم العديده المبتره المعده سلفا. يا عبد الله قل له ماذا يقول الشيخ، يقول حقا ام يقول كذبا. في بعض المحاضرات محاضره لعالمهم بعد المتحدث الاول، اتدري ماذا يصنعون؟ ياتون ويجلسون في الطريق العام حتى ينتهي المتحدث الاول، ثم يدخلون الى محاضرهم. اليست هذه الحزبيه البغيضه بعينها؟ لما تحجرون على شبابنا؟ فاقول من اثار هذه الظاهره ايضا ان ينصرف طلاب العلم عن من؟ عن العالم. وانا اعرف من هؤلاء من تتبع زلات العلماء وظل يروج لهذا وهذا، قابلته اذا به قد انتكس على عقبه. لا بد ان ينتكس، لا بد ان ينتكس. لماذا؟ لانه دخل الى الطريق خطا. يا عبد الله كلما حدثك احد عن عيوب عالم امسك لسانه وقل له اتق الله في نفسك، لا تنجرف في التيار. النصيحه للعالم، انت تريد ان تنصحه ام تريد ان تفضحه؟ فرق بين النصيحه وبينه. المفروض ان تنصح من تعنيه النصيحه، انما انت الان تنقل. يا عباد الله ليس معنى ذلك ان نعظم ونقدس اقوال العلماء وان لا نرد على المخطئ خطا، لا تفهموني بهذه الطريقه، وانما نبين ان من قال كذا فقد جانبه الصواب والحق كذا. لكن في رأفة ورحمة وعدم تجريح او تعريض. منها الاثار المترتبة على الوقيعة في العلماء، تقليل هيبة العالم في نظر العامة. حينما يجرح العالم الناس تنظر اليه وهو يبلغ فيفقد الهيبة التي يحبونها، التي كانوا يحملونها له في صدورهم. يبقى هناك آثار مترتبة على الوقيعة العلماء متعددة وكثيرة. إذن ما المخرج؟ العلاج. يجب على العلماء أشياء، ويجب على طلبة العلم أشياء، والسبيل الأقرب للعلاج ما هو؟ أولا يجب على العلماء أن يبتعدوا بأنفسهم عن مواطن الشبهات. أنت عالم، ولذلك قالوا اسمع القول، زلة العالم مضروب لها الطبس. زلة العالم مضروب لها
بمعنى الناس كلها تصل في الطريق العام مثلا يعني تأكل اللب لجذب اللب. العالم لما يزجر هذا اللب في الطريق العام ما يقول الناس مثلا او لمب غربانة عالم غربانة مش ممكن. فإذا ينبغي ان يبعد عن مواطن الشبهات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لاصحابه انها صفية زوجتي على رفلكما عالم يجمع الناس في المسرح ويعطي محاضرة للمتبرجات. شفت الكلام ده؟ انا غريب اول مرة ارى هذا الكلام. اليوم احد الاخوة عرض سي دي مثل هذه المحاضرة فالبنت قاعدة وحط رجل على رجل ثلاث ارباع رجلها بينها والعالم قاعد قدامها. الله. وبعدين واحد من الحضور بيقول لي ما هو بيبلغ يا عم الشيخ يبلغ بهذه الطريقة. وبعد النساء قاعدة هيمنة العالم بتبصله العتاب. هذه فتنة يا عبد الله. الشيطان يستدرجه لمثل هذه الفعلة. تقول اخوان هو يبلغ لينتشرهم من هذا. من قال لك ان الغاية تبرر الوسيلة؟ ده مش في الغاية. الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم لكن قل لهم النساء في مكان والرجال في مكان والنساء لا تراني وانا احاضر. هيقولوا بقى ثلاثية رجعية متزلسة متحجرة. قال يا عبد الله هذا هو الاسلام. هذا هو الدين. هل يجلس الرجل امام امرأة متبرجة ويحاضرها؟ طب حدثت عن الحجاب. كلها شروط الحجاب الثمانية ستقوم وتنفر. يقول القائل لابد ان يدخل لها اولا حتى ياخذ اخاف ان تاخذه هي مش تاخذه تاخذها هو. هذا الكلام الحقيقه يا عباد الله ترخيص الامن الذي يحمله. هذا ليس ايضا نقدا عاما ولا تجريحا لاحد انما منهج مبينه منهج مبينه. فينبغي عن على العالم ان يبعد عن مواطن الشبهات تماما لانه يحمل دعوه تحركاته محسوبه محسوبه تماما. ثانيا ان يعمل بعلمه. يخرج على المنبر الدخان حرام حرمه الله وادله التحريم كذا بعد الخطبه تجاه سمعت اخواتي في التلفزيون السجائر حرمها الله او يتحدث عن لحية ويشوف رؤساء اللحية وهو ملمع. طب حتى كيف اخذ كلامك يا عبد الله؟ كيف؟ لابد او يتحدث عن امر لا يقوم بعمله هو. وجوب صلاة الجماعة في الجماعات لا تجده ابدا. هذا طبعا الله قال في حقه اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. اين العقل؟ فالثاني من واجب العلماء ان يعملوا بعلمهم. خمسا ان يحذر من الاستدراج لان بعض الطلبة يضعون له السم في العسل ويستدرجونه الى ما يريدون ويستغفرون احيانا في السؤال فيكون يقظا منتبها. البعض يريد السؤال بشكل اخر يريد للعالم ان يزيد هدفه صحر له او حفر له حفرة لتنزلق فيه. ثم انظر الا يتعجل في الفتوى يتريث ويدرس الموضوع والاثار المترتبة عليه وينظر الى الواقع ينظر الى حال السائل. هذا فهم عميق يحتاج اليه. رابعا ان يكون جريئا في الحق لا يخاف في الحق لومته. مش معنى ذلك ان لا ينظر الى المصالح والمفاسد لكن ينظر الى جرأة الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن في عصرنا.
الشيخ محمد الخبرسي شيخ الازهر الاسبق رحمه الله تعالى خرج رئيس الجمهوريه محمد نجيب يوما واعلن امام الجمهور وفي التلفاز وفي كل الوسائل انه سيصدر قانونا ليسوي فيه بين الذكر والانثى في كل شيء. هذا الكلام يعارض الشرع عن واطق الشرع تماما. الشيخ الخضر حسين رحمه الله سمع بهذا فارسل اليه قائلا ان لم تعتذر عما قلت علنا في الصحف والنشرات سالبس كفني غدا واذهب الى ميدان التحرير انا وكل معي من العلماء. فارسل اليه يطيب خاطره ويعتذر سرا. قال يا اقبل لابد ان يكون العرض امام الناس جميعا على صفحات الجرائد وفي الاذاعات المسموعه. فخرجت الصحف يعتذر وان الصحف قد كذبت فيما قالت وان الصواب كذا. واعتذر محمد نجيب عما صرح به لوقفة من العالم الذي لا يتبع الهوى العالم الذي لا يصدر الفتوى او يصدر الفتوى حسب الطلب. في 98 ختان الاناث مشروع بالكتاب والسنه. 2003 ختان الاناث غير مشروع برضو بالكتاب والسنه. ما هذا يا عبد الله؟ 98 في اولها فوائد البنوك حرام باجماع اهل العلم. اخر 98 فوائد البنوك حرام. نسأل الله العافيه. ما هذا الذي تقول يا عبد الله؟ لا بد ان تحترم علمك ولا تخاف في الله لوم تلائم. ستقول الحق ولا تخشى الا الله عز وجل. انما تصدر الفتوى وتحافظ على مقعدك او على مكتبك المادي تبيع دينك بدنيا غيرك. اعلم انك ان قلتها مت وان لم تقلها مت. فقلها ومت يا عبد الله. الحق ابلج والباطل لجلج. حينما اسال عن الحجاب او النقاب، النقاب ليس له اصل في شرع الله. عاد جاهليه يا رجل. وانت استاذ في التفسير تقرا كتب التفسير وتعلم ما في ابن كثير والطبري، يعني علماء الامه جهله، وانت لم تصحح على علماء الامه. ارايتم الى هذا يا عباد الله؟ فلا بد للعالم ان يكون جريئا. ابي سعيد الخدري خرج مروان بن الحكم رضي الله عن اصحاب رسول الله الى صلاه العيد واخرج المنبر في المصلى. هذه بدعه من السنه ان يخطب الخطيب وهو واقف على الارض، لا يخرج المنبر، هذه بدعه. فابو سعيد راى المنبر في مصلى العيد ومروان بن الحكم يريد ان يعتبر المنبر ليخطب الناس، فامسك به والتزمه من هنا وقال لقد غيرتم والذي نفسي بيده. يعني يجب ولي الامر امام الناس مراعاه للمصالح والمفاسد. يا عبد الله العز بن عبد السلام، العز بن عبد السلام سلطان العلماء في مصر، كان ولي الامر يسير في الطريق العام وزور الى العلماء. والعز قد خرج اليه ولي الامر عن يمينه وعن يساره الاحتفال، فقال لولي الامر بصوت مرتفع يا فلان. فقال من المنادي؟ قال انا العز بن عبد السلام. قال ما تريد يا عز امام جنودي وامام الناس؟ قال ما تقول لربك يوم القيامه ان سالك عن مكان خماره كذا؟ وما تقول لربك يوم القيامه ان سالك عن بيت الدعاره كذا في مكان كذا؟ وظل يعدد له اماكن الفواحش. قال اوذلك في ملكي يا عز؟ هذا عز انا؟ قال نعم هو كلام العزه. قال يا عز انا وجدنا اباءنا على
أمة هذا المراث والإسلام. قال إذن أنت من عبرة الأصنام الذين يقلدون الآباء والأجداد.
ورد عليه فأصدر ولي الأمر قرارا بتتبع هذه الأماكن وغلقها، وعاد العز إلى مجلس علمه فجلس بين تلامذته فقام له تلميذ وقال يا إمام أما خفت وأنت تحدث السلطان أن يبطش بك؟ قال يا بني بينما أنا أحدثه تذكرت عظمة الله فبدا بين عيني كأنه عصفور صغير. الله أكبر. أين هؤلاء العلماء؟ برنامج مسبير ويسعدنا أن نستضيف علماء الأمة. علماء الأمة يجلسون بين يديك، يجلسون بين امرأة بين يدي امرأة تفتح صدرها وتلبس بنطالا وتظهر عورتها. والله ربنا يستضيف الشيخ رأيه في المسألة دي. طبعا انتم تعلمون ان العوام ينظرون الى البرامج، لو كان هذا حراما لما جلس الشيخ بين يديها سيأخذون اقرارا على اباحة هذا الفعل. احترم امرك يا عبد الله، اما ان يزول المنكر واما ان تزول انت عن المنكر. يا عبد الله لا يكن هدفك أظهر في الفضائيات والقناة الأولى والثانية والثالثة حتى يشار إلي العالم الفلاني. ما وظيفته؟ ما ينفعك العلم يوم القيامة يا عبد الله؟ اتق الله في نفسك، قل على الجادة. فالعلماء لا بد لهم من أمور أن يراعونها. أما طلبة العلم تجاه العلماء فكما قلت إخواني، أولا أن يفرقوا بين التجريح الشخصي وبين إظهار الحق. اظهر الحق لا بأس بذلك، لكن لا تجرح. فرق بين هذا وهذا كبير كبير. ثانيا أن يبجلوا العلماء وأن يحترموهم وأن يعرفوا لهم قدرهم وأن يتقوا الله فيهم. ولذلك كان الصحابي يأتي إلى بيت صحابي آخر يسأله عن مسألة حينية فيجده نائما فيجلس على باب داره ينام حتى ينتظره حتى يخرج إليه، ما يريد أن يطلق راحة شيخه. أدب جم في الطلب. ولذلك إخوة الكرام لما ضاع هذا الأدب وضاعت هيبة العلماء حدث ما ترونه الآن. إخوة الكرام ظاهرة خطيرة وهي استباحة لحوم العلماء، والأمر الذي دفع بعض علمائنا إلى أن يؤلف كتبا في هذه الظاهرة. لحوم العلماء مسمومة للدكتور ناصر العمر حفظه الله تعالى. استباحة الدكتور بكر أبو زيد له كتاب موقف علماء الأمة من الوقيعة في علماء الأمة والمعنى نصر الأمر له الكتاب أيضا في هذه الظاهرة. فأقول إخواني لا إلى غير ذلك الشيخ المقدم إلى غير ذلك من علماء الأمة الذين صنفوا في هذه الظاهرة، فأقول لجمهورنا المبارك إياك أن تندرج إلى هذه الظاهرة وأن تحذر من علماء الأمة، لكن ادفع الناس لطلب العلم ثم بين الحق دون جرح ودون غيبة أو نميمة. أسأل الله سبحانه أن يطهر ألسنتنا وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نعود إلى صحيح البخاري، لكن هذه الظاهرة نظرا لخطورتها آثرت أن يكون لها لقاء. يقول السائل الكريم هل من الوقوع في العلماء أن يبين من يعلم وقوعهم في بعض البدع العقدية مثل الإرجاء؟ لا، ليس من الوقوع فيه. قل من قال كذا فقد أخطأ والصواب كذا، لكن لا تجرح وتحذر وتقول هو مرجئي. أولا لازم المذهب ليس بمذهب، ربما أقول قائل قولا هو قول المرجئة لكنه ليس من المرجئة، وصنفت الناس مرجئي اعتزالي خارجي مش عارف. كل هذه التهم يا عبد الله لا بد أن تبين الحق
أنا لا أقول بعدم بيان الحق وإنما بين الحق دون تجريح، وإن كان الأولى أن تتصل بمن قال وأن يصحح هو، فإن أبى أن يصحح فصحح أنت دون تجريح. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام. لكن ربما داعية مثلا مشتهر بالبدعة، لا بأس أن تبين أن هذا الفعل بدعة وأن هذا القول بدعة وأنني أريد له الخير، وهكذا تحب من جميع الخير دون تجريح أيضا في شخصه. وليس معنى ذلك بعض المتصوفة علماء يقفون على المنابر يعني يدعون الناس بأقوالهم الضالة، هل معنى ذلك أن أكف عن القول؟ لا، أقول أخطأ في كذا وهكذا. نعم، هل قولنا اختلاف العلماء رحمة صحيح؟ ليس بصحيح على الإطلاق، الاختلاف ليس رحمة على الإطلاق، وإنما إن أخذ القول من منطلق أن اختلافهم رحمة بحيث يظهر الحق فهذا هو الصواب. نعم، لا مفيش. إنني في نهاية كلية طب عين شمس كانت قبل النقاب تأتي بزي ابنتي، تأتي بزي جدا في كل سنة، ثم بعد النقاب تنجح بالعافية وتريد أن تترك الكلية على أن التعليم للمرأة حرام، فما رأي الدين في ذلك؟ الحقيقة يا أخواني هذه من الظواهر التي تؤذننا كثيرا. قبل الالتزام يكون الشاب وتكون الفتاة في جامعتها متفوقة أو متفوق تماما، يتقدم على الجميع ويضرب به مثل في التفوق، بمجرد أن يلتزم أو أن تلتزم يعود إلى الوراء ويقول: طلب العلم لا بد لي أن أحضر دروس العزيز وأن وأن وأن، وينام إلى الساعة 12 بحجة أنه يصلي الفجر وإن يتحقق الشروق ويقرأ القرآن ويرد الأذكار الصباح، فيكون نموذجا سيئا في الالتزام. فهذا معناه الالتزام أن تتقدم أو تتأخر، تتقدم تأتي مزاجدا في كل سنة، بمجرد ما نزلت النقاب والتزمة بتنجح بالعافية. فربط الأب بين النقاب وبين تأخرها. أنت الآن تعطي مثالا سيئا وتقولين للناس بلسان الحال لا بلسان المقال أن النقاب سبب في التأخر، ظننت أنك ستتقدم. بعض الأخوة أيضا قبل التزامه يروح الساعة 8 الشغل ويمشي الساعة 2 بالضبط، حضور الصلاه 100%، بعد التزامه يروح 8 ويمشي 8 إلى 5، يعني يمشي قبل أن يأتي ويوقع في الدفتر حضور الصلاه في وقت واحد، لماذا سيء للالتزام والله يا عبد الله؟ فأقول يا إخوة بارك الله فيك، قبل الالتزام يعرف ويعمل ويكسب ويأتي بما يكفيه، بعد الالتزام لا عمل ولا طلب للرزق، وإنما يعيش هكذا. هكذا هذه النماذج الحقيقة هي التي تعطي لأعدائنا السلاح ليوجهوا لنا. فأيتها الأخت الفاضلة اتقوا الله في نفسك، أنت في الصف كوني طبيبة للنساء حتى نرسل لك من الزوجات، كوني طبيبة للأطفال حتى نرسل لك من الأبناء. تعلمي هذا العلم واتبعي عن الأمة الشر، بدلا من أن ندفع الأبناء والزوجات إلى أطباء المنيين. لا تكون الله عز وجل، ابتغي بعلمك وجه الله، ابتغي بعلمك أن تنتهي الأمة وأن تضيفي إلى رصيدها. تقول طبعا الجامعة فيها اختلاط، قلت الاختلاط حرام، لا شك في هذا، لا ينتفع بذلك إسلام، ولكن لا بد أن تراعي مصالح المترتبة. بمعنى إن استطعت أن تعتزلي فاعتزلي، المحاضرة التي ليس لك أن تحضريها فكلفي غيرك أن من أخواتك أن يتناوب معك في الحضور على قدر الاستطاعة وهي مدة زمنية فتنتهي يا أمة الله. أقول يا إخوة هذه الحقيقة يعني صرخة لا بد أن نراعيها، وأسأل الله أن يوفقك وأن يحفظك وأن يدفعك إلى الأمام، وليس هذا إلا من حبنا لك. إذا تنور الرجل قائما هل يجب عليه أن يزيل رذاذ البول الذي لا يراه وكيف يزيله؟ أولا يتنور قائما مكروها إلا من عذر، العذر أن يجد في ساقه تعب فلا يستطيع الجلوس، أو أن يكون في مكان بحيث إذا تمول وهو جالس ارتد عليه البول فيتمول مكان مرتفع كحديث حذيفة أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال وهو قائم، حديث صحيح لا شك فيه، لكن هذا من عذر. أما إن تتبول وأنت قائم بدون عذر لا يجوز أبدا، هذا من خوارق المروءة أن تتبول بغير عذر من وقوف هذا لا يجوز الله تعالى. نعم الأفضل أن تلغى المبولة لكن لأهل الأعذار، المبولة هنا لأهل الأعذار، أهل الأعذار لا يستطيع أن يجلس على قدمه فتبول هو قائم، رجل لا يستطيع أن تحمله قدمه هذا معذور يا عبد الله، فلأهل الأعذار يقطع المبولة، المبولة لأهل الأعذار، إنما يبقى رجل صحته حلوة يكره جاع ويقف كده ويتبول وهو قائم الحقيقة يعني الكلام الحديث له كما بينت سببا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكان مرتفع وخشي أن يرتد عليه الرذاذ. نعم وكذلك شرب الماء يستحب أن تشرب وأنت جالس يستحب وليس على سبيل الوجوب. ما حكم الدين في إقامة المسلمين في بلاد الكفر؟ ما موقف الأخوة فرنسا إذا ما طبق قانون الحجاب؟ الحقيقة أسأل سائل ويقول ما حكم الأخوات المسلمات في فرنسا إذا طبق عليهم قانون إيه؟ خلع الحجاب. ينبغي عليها دون تردد أن تهجر هذه البلد، لأن البلد الذي يمنع فيها المسلم من إقامة فروضه ينبغي عليه أن إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. من هنا بين العلماء أنه في البلد الذي تمنع فيها من الصلاة والحجاب كالصلاة فالحجاب فرض، لا تقول هذا حقها هذا حقها، حق من؟ يا عبد الله لا بد أن تعلم أن الحجاب فرض، شأنه شأن من؟ الصلاة. فإذا كانت البلد تمنع فريضة إسلامية فيجب على المسلم في الحال أن يهجرها لإقامة دينه. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة إلى المدينة ومن قبلها إلى الحبشة؟ لماذا أمرهم؟ لأنهم يصطهدون في دينهم. هذا كلام معروف طبعا، ومجمع البحوث أخرج اليوم بيانا نشرته الجرائد بهذا الذي أقول. هل الزوج أن يأخذ من دولته كل شيء إلا الجماع قبل الدخول؟ من سؤالك ده ما احنا قلنا الكلام ده كثير، يعني انت مستني لعقد بعد تأخذ كل شيء؟ خذ كل شيء إلا الخلوة. يجوز لك كل شيء إلا أن تختلي به، وطالما لا خلوة ضمنها عدم أن تأخذ شيئا، فمش خلوة العلوة تلقوك. إذن يجوز للعاقد كل شيء إلا أن يختلي بالمعقود عليها. ما هو الحق الشرعي للخاطب؟ الخاطب ليس له حق والعاقل يبينه. هل
بقبض الفرجة ابو فلان يعني القبض المطمئن يقبل العقد يقبل بس بجد الايه يعني واحد تجيب حاجة الزوجة الام كده تجيب برتقال ولا حاجة ربي يخلص نفس الزريعة انما يعني اخر راحكم نأسف من في هذا الفعل هو رجل عاقل برضو يعني كما قلت هنا واقول مرارا ما تضيبوهاش مش قاعدة حماته يا مرحب لازجاله كده زي الغفير لا برضو اتفرج عليه سنة يعني انا اعمل كوباية الشاي خمس دقايق وزي تاني خلي بالك انا جاية يعني تحذره وبرضو تجيب خمس دقائق عشر دقائق لا بأس ابدا انسان عاقل يعني بمثل هذه الصنة بعض الاخوات طبعا بيهدروا هذا الحق هو عاقل اول ما يمس ليها ابعد 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 منك يا بنت لا لا يجوز برضو في اطار الشرع انما الخلوة لا تجوز طبعا انت عارف النهاردة من مجرد ان يقرأ الفاتحة وتقليد غير اسلامي مجرد ان يلبس الدبلة وتقليد غير اسلامي يخطب الخطبة اصلها يا بنت تمشي مع خطيبة شوية على الكراش ومشي الى الساعة 2 بالليل خطيبها يا اخي مكلف هي فين يا اختي فين يا بابا او يا ابي اي اختي تكلم خطيبها في التليفون الساعة 4 للساعة 10 فين هتكلمه يا ابني بتعمل ايه فين ساعات بتعمل ايه نسأل الله العافية الخطيب ليس له حقوق ابدا على مخطوبته اجنبية عن العاقل هي زوجة لكن ليس له ان يغتني بها هل المهر مثلا واحد تزوج بخمسة عشر جنيه يعني هل قلة الصداق يكون استهزاء لا اقلهن مهر اكثرهن بركة والمعنى ان المرأة اذا كان صداقها قليلا كانت مباركة وقد يكون المهر عينا قد يكون مالا قد يكون قرآنا على أن يعلمها ما معه منه طب رأيتم في زمننا أحدا قال لي لشاب زوجتك ابنتي على ما معك من القرآن هل رأيتم هذا ما معه من القرآن الذهب بثمانين جنيه عاوز 200 جرام في سنة 16,000 200 جرام من عم 200 جرام أختها تزوجت 200 جرام طب اختها الذهب ايام ان كان الذهب بعشرة جنيه الذهب ذات ارحمني ها ويدها اربع حجرات حجرة ابلكار وشيطان 24 بوصة ينفعش 10 بوصة الشيطان لان يكون ايه 24 ثم جش الله اكبر بعض بعض الناس بيوصي بعضهم البعض باقتناء الايه الدش لأجل أن يسمعوا كذا أو كذا الحقيقة هذه الأمور ينبغي أيها الإخوة الكرام أن نراعيها نعم حاضر أحد محمد من شبر عزك الله المستعان المهم الأسئلة كثيرة جدا السؤال أيضا عن التعدد وقلت ما هو تكرارا إذا كان الزوج يستطيع العدل فلا يستطيع أن نمنعه من التعدد أبدا بحال لأن الله سبحانه وتعالى أباحه ضد رضاته مش حاجة اسمها مش راضية مش حاجة اسمها الزوجة مش لم يشترط العلماء للتعدد موافقة الزوجة إلا إذا اشترطت في العقد ألا يجمع عليها أخرى إذا اشترطت هي إنما الأصل أن الأصل إباحة الإيه التعدد بالأرض إذا كانت السماء سبع سماوات فأين الأراضين السبع يقول أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يرغم الناس على الدخول في الإسلام بحد السيف الكلام بالحقيقة كلام يردده الكثير وهي شبهات رد عليها العلماء أولا السماوات السبع والأراضين سبع لكن يقول بعض العلماء أن الأراضين السبع إلى أسفل وأن السماوات إلى لكن هذه القشرة الأرضية هي مركز الكون وهذا السؤال تسأل فيه علماء الطبيعة بحيث إذا ضرب في الأرض فيه خل طويل جدا صعد فيه السماء، يعني القشرة الأرضية دي عبارة عن المركز الذي الوسط، لكن السماء والأرض لها خلق يعلمه الله سبحانه وتعالى، فهذه شبهة مردود عليها. أما قولك أن عمرو بن العاص كان يريد أن أو أدخل الناس الإسلام بحد السيف، هذا غير صحيح مطلقا، لأن الله قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وعمرو بن العاص صحابي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سنة النبي أنه كان يعرض الإسلام على الناس، فإن أبوا دفعوا الجزية، فإن أبوا قاتلهم. هذا والله تعالى أعلم. وللحديث بقية إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم في البخاري يوم الجمعة والاثنين في تمام أكمال مناسك الحج إن شاء الله تعالى.